حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. ادعى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار في مجلس النواب ينادم كن اليوم الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي للإعمار الذي يقام في الأردن، دعاها إلى المساهمة في جهود الإعمار، قائلا أن العراق يحتاج إلى 300 مليار دولار لإعمار قطاعات النفط والاقتصاد والصناعة والزراعة والبنى الارتكازية. ينادم كنا أشار إلى أن العراق سوق واسعة تحتاج إلى خبرات وتكنولوجيا كي تتمكن البلاد من احتلال موقعها الصحيح بين دول العالم. كنا أقر بوجود مشاكل على صعيد الوضع الأمني، غير أنه أشار إلى وجود مناطق آمنة أيضا في شمال العراق وجنوبه يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار فيها. جاء حديث كنا في افتتاح المعرض الدولي للإعمار بمشاركة أكثر من 700 شركة عربية وأجنبية من بريطانيا والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا واليابان وروسيا والعربية السعودية والولايات المتحدة. أكد فلاديمير تشاموف سفير روسيا في بغداد مقتل صحفي روسي هو ديمتري تشيبوتايف. قتل الصحفي مع 6 من جنود التحالف متأثرين بجراحهم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم يوم الأحد في محافظة ديالى. الصحفي ويبلغ 29 من العمر كان يعمل مصورا مستقلا لمجلة نيوزويك باللغة الروسية وصحف روسية أخرى. هذا وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الجمهورية الإسلامية في العراق، وهي جماعة تمثل واجهة لتنظيم القاعدة في العراق، نشرت بيانا على الإنترنت أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية. منع البرلمان الإيراني مراسلي فضائية الجزيرة من العمل من داخل البرلمان بسبب ما ذكر عن إهانة وجهتها الفضائية إلى المرجع آية الله علي سيستاني، حسب ما ذكرت الصحافة الإيرانية اليوم. رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل قال أنه سيتم منع المراسلين من حضور جلسات البرلمان حتى تعتذر الفضائية عن الإهانة، بينما اتهم الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني اتهم فضائية الجزيرة بالعمل على إثارة المزيد من التوتر داخل العراق، حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتل مسلحان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران اليوم في اشتباكات وقعت بين فصائل متصارعة داخل مخيم للاجئين في جنوب لبنان. وذكرت الأنباء أن الاشتباكات اندلعت في مخيم الحلوي بعد أن فتح مسلحون من جماعة جند الشام النار على عناصر من فتح فقتلوا واحدا منهم. قتل عنصر آخر من فتح وأصيب اثنان آخران في الاشتباكات التي انتهت بعد تدخل قادة فصائل مختلفة. بدأ البرلمان التركي اليوم مناقشة مقترحات لإدخال تعديلات على دستور البلاد. أهم التعديلات يتعلق بتنظيم انتخابات رئاسية مباشرة كل 5 سنوات مع إمكانية تجديد الرئيس المنتخب ولايته لمدة 5 سنوات أخرى. يذكر أن البرلمان هو الذي ينتخب رئيس البلاد حاليا لفترة رئاسية تستمر 7 سنوات. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل أكثر من 100 من ضباط الشرطة في أعمال عنف نفذتها عناصر من طالبان على مدى الشهرين الأخيرين. الناطق باسم الوزارة زيماراي باشاري قال أن أغلب القتلى سقطوا في شمال أفغانستان وشرقها، وهي المناطق التي تشهد أكبر نشاط لمسلحي طالبان رغم الجهود الهادفة إلى ملاحقتهم وتحجيمهم. من جانب آخر، أجل خاطفو عامل إغاثة فرنسي وثلاثة أفغان الموعد النهائي لتنفيذ مطالبهم، وقال ناطق باسم طالبان أن الرئيس الفرنسي المنتخب نيكولا ساركوزي سيحتاج إلى وقت قبل النظر في مطالب الجماعة بسحب القوات الفرنسية من أفغانستان. يذكر أن هذا التأجيل هو الثالث منذ حادث الاختطاف في الشهر الماضي. في أفغانستان أيضا وقع هجوم صاروخي في العاصمة كابول فقتل شخصا واحدا وأصاب 5 بينهم طفل صغير، هذا ولم يعرف من يقف وراء هذه العملية. حذر قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية في روسيا نيكولاي سولوفتسوف اليوم من أن روسيا ستتخذ ما دعاه بإجراءات مناسبة لو واصلت واشنطن خططها لنشر منظومة دفاع صاروخية في بولونيا وجمهورية التشيك. وأكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية موقف بلاده الذي يعتبر المنظومة الأمريكية خطرا يهدد روسيا. يذكر أن الولايات المتحدة تصر على أن هدف المنظومة مواجهة هجمات قد تشنها من تدعوها بالدول المارقة مثل إيران وكوريا الشمالية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تتوقع إجراء محادثات عراقية أمريكية إيرانية قريبا في شأن إحلال الاستقرار في العراق. نقل عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري القول إن الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد إجراء ما وصفها بمحادثات واقعية بين دبلوماسيين أمريكيين وإيرانيين وعراقيين في شأن تحسين الوضع الأمني وإحلال الاستقرار في العراق، ولكن لم يتضح بعد ما إذا وافقت واشنطن وطهران على عقد اجتماعات للبحث في الجوانب المشتركة من الملف العراقي. وقد وردت ملاحظة زيباري في سياق مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس للأنباء الأحد، ووصف فيها الاجتماع الوزاري الأخير لدول الجوار والقوى الدولية في منتجع شرم الشيخ المصري بأنه كان ناجحا جدا. وعزى وزير الخارجية العراقي أسباب نجاح المؤتمر متعدد الأطراف إلى أن الدول المجاورة للعراق والقوى الدولية الرئيسية دانت خلاله الإرهاب وأكدت التزاماتها بمكافحته، فضلا عن تجديد دعمها لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية ووقف العنف في البلاد. وعلى الرغم من عدم عقد لقاء ثنائي بين وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الإيراني مانوشهر متكي في شرم الشيخ كما كان متوقعا، إلا أن محادثات أجريت على مستوى الدبلوماسيين. وصرح زيباري بأن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر ومنسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد اجتمعا مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي صباح الجمعة، مضيفا أن اجتماعا آخر للمتابعة سيعقد لاحقا. وكان الجانب الإيراني ذكر أن اجتماع الجمعة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين استمر 30 دقيقة. وفي رده على سؤال عن الموعد المرتقب للاجتماع المقبل أجاب زيباري بأنه سيعقد قريبا، وأعرب عن اعتقاده بأن الموضوع المبدئي في جدول الأعمال هو تحقيق الأمن وإحلال الاستقرار في العراق دون أن يعني ذلك استبعاد قضايا أخرى، لكن أي تعليق فوري على إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع المقبل لم يصدر عن المسؤولين الأمريكيين أو الإيرانيين. زيباري ذكر أيضا أن العراق ودول الجوار عقدوا خلال السنوات الثلاثة والأربع الماضية نحو 10 اجتماعات. كما نقل عنه القول إن حكومته تشعر بأن مساعي تقويض المصالح الأمريكية جعلت العراق مسرحا لتسوية الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة مع إيران وسوريا، مضيفا لا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع، ومؤكدا رغبة بغداد في جمع الأطراف الدولية الرئيسية كافة التي يمكنها التأثير في هذا الاتجاه. في غضون ذلك يتواصل مسلسل العنف في البلاد مع الإعلان الاثنين بأن حصيلة الضحايا في سلسلة من الهجمات التي وقعت في أنحاء متفرقة الأحد بلغت عشرات العراقيين وثمانية جنود أمريكيين وصحافيا أوروبيا واحدا. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن حوادث الأمس كانت ضمن أشد الهجمات دموية في يوم سقط فيه نحو 100 شخص قتلوا أو عثر عليهم مقتولين. ونقل عن الناطق العسكري الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر قوله إن الصحفي الذي قتل مع 6 من أفراد قوات الائتلاف أثناء مرافقته لهم في دورية الأحد أوروبي يعمل لصالح منظمة إخبارية ليس لها وجود دائم في بغداد، لكن السفارة الروسية في العراق أعلنت الاثنين أن الضحية هو المصور الروسي المستقل ديمتري شيبوتايف البالغ 29 عاما، والذي كان يعمل في العراق لصالح الطبعة الروسية من مجلة نيوزويك الأمريكية. وفي سياق متصل أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الحصيلة الإجمالية التي أجرتها لضحايا الجيش الأمريكي ارتفعت الأحد إلى 3373 قتيلا على الأقل، وذلك منذ بدء الحرب في ربيع 2003. وأوضحت الوكالة أن هذه الحصيلة هي أعلى ب15 فردا من الإحصائيات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية حتى يوم الجمعة. هذا فيما بلغت الحصيلة المعلنة لضحايا الدول الأخرى من القتلى في العراق 148 بريطانيا و33 إيطاليا و18 أوكرانيا و20 بولنديا و13 بلغاريا و11 إسبانيا و6 من الدنمارك و5 من السلفادور و4 من سلوفاكيا و3 من لاتفيا و2 من كل من أستونيا وهولندا وتايلاند و1 من كل من أستراليا والمجر وكازاخستان ورومانيا. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية نقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله أثناء اجتماعه أخيرا مع السفير الروسي في العراق فلاديمير تشاموف أن العراق مهتم باستئناف التعاون مع شركات النفط والغاز الروسية. ونقلت وكالة ريانو فوستي الروسية للأنباء عن السفير الروسي تصريحه إثر اللقاء بأن بغداد تأمل في استئناف هذا التعاون الثنائي مع موسكو في القريب العاجل. من جهته صرح مدير شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف في حديث إلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن في إمكان هذه الشركة بدء العمل في حقل غرب القرنة مباشرة بعد تبني قانون النفط والغاز الجديد المتوقع إقراره من قبل مجلس النواب العراقي بحلول نهاية الشهر الحالي. وفي متابعته لهذا الموضوع توجه مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو بسؤال إلى المحلل الروسي الدكتورة إلينا سوبونينا التي أعربت عن الشك في إمكانية عودة الشركات الروسية إلى استئناف العمل في العراق بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة حاليا هناك.
أنا أشك أن الحكومة العراقية الآن ممكن أن تضمن الأمن لموظفين روس في العراق. الوضع غير مستقر، وأنا أعرف أن شركات روسية تخشى أن تبعث عمالها إلى العراق، فحتى لو كان هناك إلماح إلى التعاون الأكثر مع روسيا من قبل حكومة العراق، بالواقع هذا التعاون لن يتم بسهولة. شركات روسية ما حترجع إلى العراق بنفس الحجم اللي كنا نراه في أيام النظام السابق، وطبعا أكترية الشركات الروسية حتعود إلى العراق فقط بعد ما يسود الاستقرار وتنتهي المشاكل في هذا البلد.
كانت هذه المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا حب الداخل.
قالوا رجعي يا أمي، أخذت ببعدك أحلامي، كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت. تعال وجعي يا أمي، أخذت ببعدك أحلامي، كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت. حبيبي ليش ما ترجع يا حب بداخلي موجود، أنا ديلك متى ترجع تحس بقلبي تقطع، حبيبي ليش ما ترجع يا حب بداخلي موجود.
عودة مستمعين الأكارم إلى زميل ناظم ياسين الذي تابع مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في هجومين انتحاريين منفصلين بسيارتين مفخختين الاثنين قرب مدينة الرمادي. وأوضح العقيد طارق الدليمي مسؤول أمن الرمادي في تصريح بثته فرانس بريس أن الهجومين وقعا بفارق 10 دقائق وعلى مسافة نحو 2 كيلومترين بين الأول والثاني، وأضاف أن الهجوم الأول استهدف سوقا شعبيا فيما استهدف الثاني سيارات مدنية عند نقطة تفتيش للشرطة، مشيرا إلى أن بين القتلى 5 من عناصر الشرطة. من جهة أخرى أعلن أنه هجوما بقذائف هاون على منطقة السيدية في جنوب بغداد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح بحسب ما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة. إلى ذلك أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق اعتقال 15 من المشتبه بكونهم إرهابيين الاثنين، وذلك في غارات استهدفت منظمة القاعدة في العراق وقادتها الكبار بحسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم. وأوضح البيان أن قوات التحالف ألقت القبض على 9 من هؤلاء في الحلة، و2 في شرق بلد، و3 في محافظة الأنبار، و 1 في شمال الفلوجة. ومن شمال البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
بالقرب من مخازن الحدود في الموصل انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية للشرطة العراقية وأسفرت عن مقتل شرطي واحد وجرح شرطي آخر، والذي سرعان ما نقل إلى المستشفى لغرض التداري والعلاج. شاهد عيان أفادنا أن مدنيا كان بالقرب من مكان الحادث جرح أيضا. هذا وعلى صعيد وصول للأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، وقعت صباح اليوم الاثنين اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، وتركزت الاشتباكات في أحياء المثنى والصديق والانتصار وفي أحياء أخرى كذلك ولكن بدرجة أقل، علما أنه لم تعرف إلى الآن حصيلة هذه الاشتباكات. من جانب آخر عثرت القوات الأمنية العراقية على جثث لمجهولين ملقاة في مناطق متفرقة من الموصل، فبالقرب من مستشفى الزهراوي في حي المصارف تم العثور على جثتين، وفي حي القادسية الثانية بالقرب من مدرسة زهرة المدائن الابتدائية عثر على جثة أخرى في خارج مدينة الموصل وإلى الغرب منها في ناحية كسك بقضاء تلعفر. أحبط جنود الفوج الثالث التابع للجيش العراقي عملية تفجير 150 كيلوغراما من مادة الـ TNT الشديدة الانفجار. مصدر في الفوج المذكور قال لإذاعة العراق الحر أن العملية كانت تستهدف ضرب أنبوب للنفط، ولقد تم اعتقال 4 أشخاص من المتورطين في العملية الفاشلة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا ننتقل إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في قضاء القرنة شمال البصرة ما أسفر عن جرح امرأة، حسب ما أفاد بذلك المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن 10 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية، أسفرت عن مقتل أحد المواطنين وحدوث أضرار مادية في البساتين المجاورة. وأضاف المصدر بأن اشتباكات جرت ليلة أمس بين القوات المتعددة الجنسيات ومسلحين قرب مديرية التقاعد أدت إلى مقتل أحد حراس المبنى. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم المركز الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات بأن القصور الرئاسية تعرضت ليلة أمس لهجومين بصواريخ الكاتيوشا فيما استهدف مسلحون مطار البصرة الدولي بهجوم صواريخ. في سياق آخر، تم استئناف الرحلات الجوية من مطار البصرة الدولي غرب البصرة بعدما توقفت لمدة 2 إثر تعرضه لهجمات صواريخ الكاتيوشا. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى مجموعة من التقارير، نبدأها من بغداد عن الأزمة التي يمر بها المنتخب العراقي لكرة القدم بسبب عدم تعيينه بعد لمدرب جديد للمنتخب. كما سنتابع من السليمانية حوارا مع القانوني والأكاديمي زهير كاظم عبود حول تداعيات حادثة قتل الفتاة الإزدية دعاء. ومن الكوت سنتابع تقريرا عن عالم السبح وأنواع السبح وأسعارها. وقبل أن ننهي ساعي حين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير، يحدثنا في هذه الحلقة عن المطربات والفنانات العراقيات اللواتي اشتهرن في فترة العشرينات، ومنهم المطربة منيرة الهوزوز. كما ستتابعنا برفقة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه شريحة المكفوفين ونوع الخدمات والدعم الذي يقدم لهم. ومن برامجنا المعادة تستمعون إلى برنامج مواويل شعر الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف صادرة في عواصم الدول العربية تابعت الشؤون العراقية، وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وافانا بها مراسلو الإذاعة. نواصل من خلالها متابعتنا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وهناك تغطية لجلسة محكمة الأنفال، ومتابعة لأراء عدد من المواطنين في بغداد حول ظاهرة التفجيرات الانتحارية. وسنتابع تقريرا عن تفاؤل الأكراد بتنفيذ قرارات مقرات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، كما سنتعرف على مراحل إعادة تأهيل فندق الشيراتون في البصرة وتطورات أزمة الكهرباء. وهناك تقرير عن يوم التمريض العالمي الذي احتفلت به مستشفيات بغداد. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديابا مرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. سلاما من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع مجموعة من التقارير، نبدأها بالأزمة التي يمر بها حاليا المنتخب العراقي لكرة القدم بسبب فراغ منصب المدرب بعد إقالة أكرم سلمان مدرب المنتخب عقب خسارة المنتخب العراقي في دورة خليج 18، إذ يواجه المنتخب مشاكل مادية وأخرى إدارية تعيق عملية تعيين مدرب جديد. التفاصيل مع حسن راشد.
مرت نحو 4 أشهر على خروج المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم من بطولة خليج 18، وما زالت قضية تحديد مدرب جديد للمنتخب خلفا لمدربه السابق أكرم سلمان الذي أوصت اللجنة التحقيقية بأحداث خروج المنتخب من البطولة بإقالته. ويسيطر موضوع التعاقد مع مدرب أجنبي أو محلي على مناقشات اتحاد الكرة الذي يواصل اجتماعاته بهذا الشأن، كما يقول نائب رئيس الاتحاد باسم الربيعي.
الحقيقة احنا بالاتحاد لازمنا في طور النقاش والحوار على اي طريق نسلكه، هناك طريق المدرب الاجنبي، هناك المدرب العراقي، هنالك هواية مقترحات، بس لحد الان ماكو قرار نهائي، بس الوضع المالي يحول دون ان نستخدم مدرب اجنبي لارتفاع راتبه وكثرة التكاليف. فاحنا لحد الان بلا قرار.
هل اتصلتم باحد يعطينا فكرة عن التكاليف؟
المبالغ مبالغ كبيرة، واحنا عايزين ان نسد هذه المبالغ، مثلا 20,000-30,000 دولار.
على ضوء هذه الظروف، من الاقرب، المدرب الاجنبي ام المدرب المحلي؟
المدرب المحلي، الظروف المالية صعبة.
من هو؟ هل هناك اسماء؟
عدة اسماء ما اقدر ابوح بحدها.
ورغم ميل الاتحاد إلى مدرب محلي، إلا أن رئيس اللجنة الأوروبية الوطنية العراقية بشار مصطفى يقول إن اللجنة وجهت كتابا إلى رئاسة الوزراء للمطالبة بتسديد نفقات التعاقد مع مدرب أجنبي.
كانت هناك نية في التعاقد مع مدرب أجنبي خلال هذه الفترة، تم إصدار كتاب من قبل اللجنة الأوروبية الوطنية العراقية لمجلس الوزراء حول دعم اتحاد كرة القدم للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد تقديم السيفيات للمدربين الأجانب، ولكن إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف تصار إلى اجتماع مشترك بين اللجنة الأوروبية الوطنية العراقية والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حول تسجيل مدرب للإشراف على المنتخب الوطني العراقي المشارك في غرب آسيا في لبنان وفي بطولة أمم آسيا في فيتنام وتايلاند وفلبين.
مصطفى أشار في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إلى أن اللجنة الأولمبية طلبت مبلغ 300,000 دولار من رئاسة الوزراء وأنه متفائل بصرف المبلغ.
هناك مبلغ محدد 300,000 دولار طلبنا من مجلس الوزراء ليقدم عونا إلى الاتحاد العراقي المركزي لتعاقد مع المدرب الأجنبي.
هل تعتقد راح يقر هذا الشهر؟
بالتأكيد، دعم مجلس الوزراء ودعم الحكومة العراقية للرياضة العراقية لا توصف.
لكن نائب رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين محمد خلف يلقي الكرة في ملعب الاتحاد الذي يقول إنه غير قادر على إكمال نصاب اجتماع واحد لمناقشة الموضوع بسبب سفر نصف أعضائه إلى الخارج.
قد لا يدوب الوضوح الكافي انه هذه العمليه، والاتحاد يرجع التسميه بذرائع متعدده، منها انه مثلا عدم احتمال النصاب لعقد اجتماع، لان مثل ما تعرف انت الاتحاد العراقي يعني هنا يعني تقريبا نصف الاعضاء ونصف الاعضاء الاخرين في خارج القطر، ومساله تجمعهم يعني تاخذ وقت. ولكن الوضع العيان انه خلينا نكون واقعيين جدا، انه مساله المدرب الاجنبي انا في وجهه نظري ومن خلال يعني اطلاعي على الشارع الرياضي او الوضع الرياضي العام انه هذه المستبعد في الوقت الحالي، لأن المدرب الأجنبي يعني بعيدا عن مسألة التكاليف، ولكن أين يعمل؟
ويؤكد خلف أن المدرب المقبل للمنتخب الوطني هو مدرب المنتخب الأولمبي يحيى علوان لأسباب يوضحها.
الأسماء المطروحة هم يعني الآن هو يعني تصريحات صحفية وإعلامية، مسألة أنه المدرب عدنان حماد أو المدرب عدنان درجال أو غيره، فأنا يعني أيضا أزم بين هذا الأمر أيضا للاستهلاك، ولكن ستتم التسمية أن المدرب هو يحيى علوان، لأن هذا الوضع المنطقي والصحيح، لأن المنتخب الأولمبي هو يكون تقريبا ثلثين المنتخب الوطني وهو مدربهم، ليس لديه أي استحقاقات سوى هذه المباراة في 15 شهر آيار هذا يلعب مع فريق الهندي، أنه بطولة غرب آسيا وبطولة أمم آسيا راح تكون فرصة كبيرة لهذا المدرب لخلق قاعدة واسعة من المنتخبين لتشكيل منتخب وطني عراق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في مدن إقليم كردستان العراق تواصلت ردود الفعل حول حادثة قتل الفتاة الإيزيدية دعاء بعد أن تضاربت الأنباء حول أسباب قتلها رجما بالحجارة في مدينة بعشيقة التابعة للموصل، وما عقبتها من عملية قتل لأكثر من 23 عاملا إيزيديا يعملون في معمل للنسيج في الموصل. حول هذا الموضوع وتداعياته أجرى مصطفى صالح كريم حوارا مع الأكاديمي والقانوني زهير كاظم عبود الذي له كتابات عديدة عن الطائفة الإيزيدية، والذي تحدث بداية عن عادات وتقاليد الزواج لدى أبناء الطائفة الإيزيدية.
يعني الزواج عند الإيزيدية يتعلق بموروثهم العرفي، كونهم مجتمع ريفي على الأغلب، ولهذا كانت من أعرافهم هي أن يقوم الشاب بخطف الفتاة والزواج منها. أما بالنسبة لبقية التقاليد فلا تختلف عن أي قرى كردية موجودة من ناحية الخطبة ومن ناحية الزفة والأعراس وما شابه ذلك، ولكن توجد خصوصية عند الإيزيدية أن الإيزيدية طبقات دينية، وكل طبقة تحرم على طبقة أخرى، فلا يمكن لطبقة الشيوخ أن يتزوجوا من طبقة الأديار. وهذا المسألة أنا أعتقد أنها لم تأتي من خلال نصوص قانونية، وإنما توارثوها وأصبح هذا الإرث شائعا وملزما لهم، وهذا مما يسبب لهم إشكاليات كبيرة جدا في هذا الزمن. طيب ما هي محرمات الزواج؟ محرمات الزواج كما أخبرتك أنه لا يمكن أن يتزوج شاب إيزيدي من فتاة إيزيدية من غير طبقة، وهذه تعتبر خروجا ومروخا على الدين ويخرج من الدين أولا. ثانيا، توجد محرمات كثيرة في الديانة الإيزيدية، منها أنه لا يجوز زواج الفتاة من غير دينها، كما لا يجوز زواج الشاب من غير دينه، وإذا خرج من الدين لا يمكن له أن يعود حتى ولو افترق عن هذه المرأة.
بصفتك من متابعين لقضية الإيزيدية ومؤلف كتب عن هذا الموضوع، كيف تلقيت مقتل دعاء؟
قضية الفتاة دعاء أنا أعتقد أنه أخذت أكبر من حجمها، لأن هذه الفتاة سبق أن التجأت إلى بيت رئيس القوالين وحلت مشكلتها وسلمت إلى أهلها، وهي لم تعتنق الدين الإسلامي ولم تتزوج، إنما كانت معجبة بأحد الشباب الذي أرادت الاقتران به. ولكن بعض المتهورين من الإيزيدية، وهؤلاء لا يمثلون لا المجتمع الإيزيدي ولا الديانة الإيزيدية، قاموا بخطف الفتاة من بيتها ووضعها في الشكل الذي شاهده العالم، بأن قاموا بقتلها رجما بالحجارة، وهي بالمناسبة طريقة قتل لا تمثل الإيزيدية بصلة إطلاقا، ولم يسبق أن مارسوها، وهؤلاء ارتكبوا جريمة بشعة بحق الفتاة وبحق الإيزيدية أنفسهم، وأنا أعتقد أن القانون يقي لهم ويضعهم تحت طائلة العقاب.
أستاذ زهير، ما هو رأيك بما حدث بعد هذا الحادث، حيث استغلت الجهات المتطرفة هذه القضية وأقدمت على قتل عدد من الإيزيديين الأبرياء؟
وجدت بعض العقول الظلامية في قضية الفتاة دعاء ومقتلها بهذا الشكل ذريعة حتى يمكن أن تشتغل ليس فقط للإيزيديين، وإنما بدأت بتشهير بكردستان وبأمن كردستان، وهؤلاء بالمناسبة هم نارا تحت الرماد، وخطورتهم يمكن أن تكون في أي لحظة للإخلال بوضع كردستان الأمني، وأن تكون هناك جرائم متشابهة مع هذه الجريمة. ما تم ارتكابه هو قتل أكثر من 23 شاب إيزيدي عامل كان يعمل في معمل النسيج في الموصل بطريقة وحشية ولا تنم عن ذرة من الأخلاق والالتزام، إضافة إلى حملة شعواء الآن تشن على الإيزيدية في مناطق أطراف الموصل، وهؤلاء ليس لهم سوى أن يتمسكوا بأمن كردستان وبحماية القيادة الكردستانية لهم.
القاضي العراقي المقيم في السويد زهير كاظم عبود، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، ونتوقف مستمعين الأكارم في مدينة الكوت لنتعرف على أنواع السبح التي يحرص الرجال على اقتنائها إما لأسباب جمالية أو دينية، وهناك من يغرم بجمع السبح ويعرف أسرارها. دعونا إذن نرافق سيف عبد الرحمن في جولته إلى سوق هويدي.
المسبحة والتي تعرف باللهجة العراقية الدارجة السبحة هي واحدة من الموروث الشعبي الذي كثر تداوله بين الناس من مختلف الفئات ومن كل الجنسين، ومثلما تعددت أسماؤها وألوانها وأحجامها تنوع استخدامها، فالبعض يرى فيها أكسسوار الرجل وآخرون يستخدمونها للتسبيح في الصلوات الخمس، والبعض يرى فيها متعة وتسلية. في هذه الجولة سلطنا الضوء على ذلك العالم، وأول من التقينا الهاوي علي الحرقاني الذي قال:
السبحة أو المسبحة والشائع عنها هي تراث هندي، وقسم يظن أنها تراث عربي من الجزيرة العربية، لأن الحقيقة هي تراث سومري بابلي. السبحة في التراث العربي اقترنت بالتسبيح لله عز وجل، وضربت السبحة بعدد 101 نسبة إلى أسماء الله الحسنى لأنها أخذت صفة اجتماعية، فاقترنت بالشخصيات الشيوخ العشائرية والشخصيات الدينية، فأخذت سبيلين من الاتجاه: قسم ذو مسحة دينية لاهوتية، وقسم ترتبط بالمذاهب الإسلامية تستعمل للصلاة. أما المسبحة بشكل عام فهي أنواع عدة، هناك اليسر وهذا من مصادر نباتية بحرية، هناك الكهرب وهو أغلى أنواع السبح، السبح اللي يسموه من نوع البايزهر، هناك العقيق، وتتعدد أنواع السبح بتعدد أنواع الأحجار الكريمة استثناء منها السبح اللي خاصة بالنساء التي ترتديها كحلي. بقيت السبحة تتطور مع تطور المجتمع حتى أصبحت جزء من الشخصية عند بعض الشيوخ التراث العربي، فأصبحت السبحة لدى العرب من الشيوخ والأكابر المعروفين جزء من قيافته ومظهره وشخصيته، لا يستطيع أن يتنازل عنها. ولذلك عندما تشاهديني مثلا لا نتكلم معك والسبحة معلقة في يدي اليسرى، أخذت هذه السبحة القسم من الجيل الجديد يستعملها تسلية.
ويذكر لنا الباحث رشيد إبراهيم أن البعض يهوى جمع السبح حد العشق، ويستشهد بالأديب الراحل شمران الياسري الذي كان مولعا بها.
المسبحة هي من الموروث أو الفولكلور الشعبي، وأصبحت جزء من أكسسوار الرجل. حركة المسبحة بيت صاحبها تعكس الحالة النفسية من حيث القلق أو الاستقرار، ويستعمل تشبيه حبات المسبحة للأمور اللي تجري باتساق وتكرار، فيقال كرت كحبات المسبحة. والسبح على أنواع، فمنها الكهرب الألماني والروسي والنارجين واليسر بنوعيه السادة والمفضض والسندلوس التركي وغيرها من أنواع السبح المختلفة، وهي على أحجام سواء في كبر الحباية أو في عدد الحبات، والشائع أن تكون السبحة أما 101 أو 33 حباية. هناك من يهوى بل يعشق جمع السبح، ولكن ليس بالضرورة يستعملها، كما يذكرني هذا الموقف بالأديب الراحل شمران الياسري أبو قاطع، كان مغرما بجمع السبح، يتفقدها كما يتفقد أولاده. كذلك تستخدم في تشبيه الطاعة إلى حد الاستلاب، فيقال أن فلان مسبحة بيد فلان.
وسألنا أحد باعة السبح والذي يتخذ كغيره من الباعة في سوق هويدي مكانا له، سألنا عن أسعارها وروادها.
أنا أبيع سبح ورثتها من أب وجد، عندنا أنواع من السبح، يعني عندنا أكو باي زهر تراح سعره بالـ25، واليسر أكو اليسر نوعيتين، أكو تايلندي وأكو حجازي. التايلندي شوية يعني سعره مناسب 75-60 يتراوح، عندنا الحجازي غالي بالـ100-150، وعندنا فيروزي سعره 15-17، وعليها اقبال من شباب وشياب شويه، يعني اكثر شيء شباب ترغبه، واكو نوعيات اشكال مختلف الانواع، العظم عاد شويه غالي يعني سعره بالـ100-150. السبح ال101 عليها اقبال شديد يعني خاصه من النساء.
سيف عبد الرحمن، اذاعه العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. لا خوفت الشدة بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن عدد من الفنانات والمطربات العراقيات اللواتي اشتهرن في فترة العشرينات، ومنهن المطربة منيرة الهوازوز. فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
نحن نعرف أسماء رائدات فن الغناء العراقي، ونحفظ الكثير من أغانيهن، بل ونغنيها في مجالس الأنس والطرب، الأفراح والأعراس والطهور. تأتي في مقدمتهم سليمة مراد وعفيفة اسكندر وزهور حسين وزكية جورج. ولكن في الحقيقة كان هناك جيل آخر من المغنيات سبقن هذه المجموعة واشتهرنا خلال الحرب العالمية الأولى، ثم شهدنا تأسيس المملكة العراقية في العشرينات. كنا يقدمنا إنتاجهن في الملاهي وأحيانا في المقاهي المخصصة للأنس والطرب. قمنا فيما بعد بتسجيل أغانيهن في إسطوانات، ولكن اندثرت أكثرها وربما جميعها. أنا شخصيا لم أسمع أي شيء من تلك الأسطوانات. يشمل ذلك الجيل جليلة أم سامي، وبدرية أنور، وخزنة إبراهيم، ومسعود العمارتلية. نسيناهن كليا الآن، ولكن بعضنا يتذكر منهن اسم منيرة الهوازوز. اجتاحت هذه المطربة العراقية أسواق الطرب في العراق في العشرينات، كما اجتاحت أم كلثوم أسواق الطرب العربي فيما بعد. كتب عنها كثير من المؤرخين والأدباء العراقيين، وفي طليعتهم الأستاذ صادق الأجدي الذي حظى بالاستماع إليها في أيام شبابه عندما كان تلميذا في مدرسة التفيض خلال العشرينات. يروي فيما كتب فيقول: عرفت المطربة منيرة الهوازوز عن طريق أغانيها المسجلة على أسطوانات، وقد شاع عندئذ استعمال الحاكي أي الفونوغراف في البيوت والمقاهي، وكانت إحدى الشركات الأجنبية قد جاءت إلى بغداد وقامت بتسجيل الأغاني والبستات الشعبية والمقامات العراقية، فصار الحاكي زينة البيوت وله المنزلة الأولى في المقاهي. وكانت منيرة واحدة من مطربات الملاهي البغدادية مع جمهور من المطربات الأخريات. حاول الأستاذ الأسدي أن يتقفى آثار هذه النجمة الغنائية، فزار أحد أصحاب الملاهي التي كانت تعمل فيها واستنطقه بشأنها. قال صاحب الملهى: لا أريد أن أنبش قبور من ماتوا. ولكنه أفاض بعض الشيء عن نشاطها الفني. لم يكن منير الهوزوز هو اسمها الحقيقي. بدأت مشوارها الفني باسم منيرة عبد الرحمن، وكانت فتاة من أهل بغداد، ثم غنت أغنية قالت فيها: قالوا يا ساهل عين تزوج، آه تزوج. لقيت الأغنية صدى كبيرا بين الجمهور، وراح القوم يغنونها في مجالسهم وقعداتهم وسكراتهم، ولكنهم ربما للطرافة وخفة الدم راحوا يرددون كلمات الأغنية فيحرفونها ويقولون: قالوا يا ساهل عين توزوز، آه توزوز. حيثما ذهبت منيرة عبد الرحمن راح الناس يناشدونها بأن تغني الهوى وز، أي الغرام تفجر ووز. ثم أخذوا يطلقون ذلك عليها فيقولون: استمعنا إلى منيرة الهوى وز. والتصدق ذلك بها فأصبحت تعرف باسم منيرة الهوزوز، وهذا تحريف ظريف للاسم لم تبالي به صاحبته وربما استطابته. اكتسحت سمعتها ميادين الطرب في العراق، وسجلت لها عدة أسطوانات، ونالت إعجاب النقاد والأدباء والمتذوقين برقة صوتها وعذوبة غنائها وحسن إدائها للكلمات المغنات، وهذا فن لا يدركه غير المتمكنين. قيل الكثير في الإشادة بها وبغنائها، وكان من أخلد ما قيل فيها قصيدة للشاعر الشهير معروف الرصافي، قال فيها: خلق الله صوتها العذبة كيما يعرف الناس كيف حسن التغني. وإذا كان ابن الرومي قد سجل شعرا إعجابه وإشادته بغناء الجارية وحيد، فيكفي منيرة الهوزوز ما قاله فيها الرصافي رحمه الله على ما جادت به من خير الغناء والفن في تلك الآونة من أيام الخير والأمن والسلام.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
السابعة مساء حسب